بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة في تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها سعود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم.
موجودات في العالم، قولهم الموجودات في العالم السفلي، العالم السفلي الأرضي يعني، مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، يعني هناك تأثير للكواكب والروحانيات في الحوادث الأرضية، وفي اتصالها بذلك سعود ونحوس، يعني يحصل السعادة والشقاوة بذلك، وهذا يوجب أن يكون في آثارها كواكب روحانيات حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدرك كل ذو عقل سليم، فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها. نعم،
إلى آخر كلامهم. فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية،
يعني هذا كلامهم في مسألة أيضا تحسين وتقبيح بناء على مثل هذا، هذا كلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية، يعني قال في الحاشية عن حقيقة الإنسان، يعني هذا لا يكون إنسانا هذا. نعم.
وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السماوات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله، بل لا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا بماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك، بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة، أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا؟ ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره، بل ولا عرفه ولا آمن به. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر تعالى أن من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقال لهذه الطائفة: بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب بحت وبهت؟ فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما، فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات؟ وهل هذا إلا كذب وجهل؟ فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب، ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات، مسخر لها بقدرته، مدبر لها بمشيئته.
نعم، كما تشهد، وهو الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء والكواكب مسخرة. نعم،
كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد، ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تتصرف في أنفسها بذرة، فضلا أن تعطي العالم وجودة، فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا، فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة؟ آثار الفقر مسطورة في صفحاتها، وآيات العبودية والتسخير بادية عليها، فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها؟ فهي خلق من ليس كمثله شيء، وآيات من آياته، عبيد مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر صعود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم، ونادوا به على جهلهم، وصاروا به مركزا لكل كذب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات، وما جاءت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية، وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالاتهم، ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه. فيقال لهم: المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده، أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال؟ أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت، والثالث أيضا محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لازم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني، إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية، فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة. ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية، وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا. وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة إن الفلك بسيط لا تركيب فيه، ومن العجب جواب بعض الإحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار، فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة، وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة، فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها.
كيف الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة؟ سبحان الله. نعم، هذه مكابرة كما قال، من هؤلاء ظاهرة، فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها. نعم،
من لزومها حركة لا سبيل لها،
من لزومها حركة لا سبيل لها، يعني الكواكب يعني أنها مضطرة لهذه الحركة لأن الله خالق ذلك. نعم،
لا سبيل لها إلى الخروج عنها، ولزومها
ولزومها موضعا من الفلك
لا تتمكن من الانتقال عنه، واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها، محركة بتحريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها، كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجواب شيئا، فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح، وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك، ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساما ناطقة فاعلة بالاختيار، ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار، وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلقا مسخرا بأمره، ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا، كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعهم. فإن قيل: لا نسلم أن الفلك
ولا شيء من المخلوقات كلها يملك سعادة ولا شقاوة وكذا بنفسه، يأتي بذلك بدون إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لا شيء أملك، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن جمادات. نعم.
فإن قيل: لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر، بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى، ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا. قيل قولكم بأنه قديم أبدى غير قابل الكون والفساد، ولا يقبل الانحلال ولا الخرق، ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيرا أو كبيرا مخالفة لطبيعة الجزء الآخر، كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين، فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانفطاره وانشقاقه، فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله، وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في نفسها غير ممتنع على المركب مهما منها الانحلال له والانفطار، فلا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم، بل أنتم من أهل هذه الآية، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثنى عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها، ثم إن الكواكب إذا وقع فيه مساماته برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك، فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة. وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه. قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحظور المذكور، وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابها، فلا يتصور صور الآثار
صدور الآثار
فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه. الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة، وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية، وإنما قلنا إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه. أحدها أنه
أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة، وإن كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية، وأنتم أصلا لا تعرفون جميع المؤثرات الفلكية، وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه. نعم، أحدها
أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئي إذا كان صغيرا أو في غاية البعد عن الرائي فإنه يتعذر رؤيته. لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض 14 مرة، وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة.
نعم،
فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد، فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه، فيثبت أنه لا يلزم
فثبت أنه لا يلزم
من عدم إبصارنا شيئا من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب.
نعم،
وإذا كان كذلك
لأننا لا نراها فلا ننفي ما لا نراه، لأن البصر لا يدركه، فكيف تدعون تأثيرا لهذه الكواكب في الحوادث الأرضية وأنتم أصلا لا تعلمون عن أحوالها ولا تعرفون جميع المؤثرات الفلكية. وإذا كان كذلك فاحتمال
أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية. فإن قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم، قيل لكم صغر الجنة لا
الجثة صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر
صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية، وأيضا فالرأس والذنب نقطتان وهميتان، وأما أنتم فقد أثبتتم لهما آثارا، وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب فقط وهمية.
يعني الحقيقة ورحم الله تعالى الرد على هؤلاء في هذه المسألة أن لهذه الأفلاك وكذا والكواكب أثر الحادثة الأرضية، وهذا طبعا باطل بنص القرآن والسنة وفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فإن الله عز وجل ذكر النجوم فوائد، منها أنها زينة للسماء، ومنها كما قال سبحانه وتعالى زيناها، ومنها أنها علامات يهتدي بها الناس، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومنها أنها تنير للناس ورجوم للشياطين، فهي زينة وتنير وهي رجوم للشياطين وهي علامات، فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد افترى كذبا وقد اقتبس شعبة من التنجيم والضلال. فالله ما ذكر للنجوم إلا هذا، أنها زينة يحصل بها الانتفاع من هذا الوجه والإضاءة، وأنها علامات يهتدي بها الناس، وأنها رجوم للشياطين. ولو كان فيها شيء آخر لذكره الله عز وجل في كتابه، ولذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم صار رحمه الله تعالى يرد على أمثال هؤلاء، والحقيقة يعني أطال النفس في الرد على ذلك، على الطبائعيين بقى بأمور خاصة. يعني أرى إن حقيقة أن يعني ذلك واضح وبين والحمد لله، وإلا فقد دخل معهم في خصوص هذه الكواكب، مثلا قولي وزعبوا أن عطارد معتدل في التشريف والترطيب، لأنه لا يبعد في وقت من أوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا، ولا وضعه فوق كرة القمر، وأن الكواكب الثابتة التي في الجاثي حالها شبيهة بحاله، وليس يوجد إلى آخر ذلك، يعني من هذه الأمور التفصيلية. فلعلنا يعني نقفز هذه. إلى أن قال أيضا زعماء بطليم موسى أن الفلك إذا كان على شكل يعني، وبينقل عن غير يعني هذا الكلام وبيرد عليه، على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها، وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطا، وإن وجد مولد في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمضي ذلك الحكم عليه، ومضى على المولود إن كان من السقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في موضع ذكره، فإن صاحب المولد تزوج أخته إن كان مصريا، فلم يكن مصريا لم يتزوجها كلها. فطبعا يعني الرد عليه واضح، يكفينا في هذا والله يا أخواني كتاب ربنا وسنة نبينا. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب في هذه الأبواب بالتنجيم وكذا، ذكر الأثار عن السلف إن النجوم لثلاثة. قال
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
تمام، هذا باختصار، هذا باختصار والحمد لله. لكنه أطال النفس رحمه الله في الرد على هذا، لأنه بيرد على هؤلاء وعلى من تأثر بهم لهذا، فرحمه الله أطال في هذا كثيرا. طالب رحمه الله. طيب قال في 1490: فإن قيل فما تقولون في مروي عن النبي أنه كان يستحب الفأل مذكرة مبحث الطيرة قد ثبت في الصحيحين أنه قال في وصف السبعين. أوله طيب وعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف. 473: وعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، أما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما تطير به أو سمعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذا المبحث يتعلق طبعا بعلم النجوم والكواكب، فإنهم كانوا يتأثرون بهذا. فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسه، هذا تكلم فيه كلام طيب نقرأه. فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويف وسوسته، يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره،
وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فإذا سمع سفرجلا أو أهدى إليه طير به، وقال سفر وجلاء، وإذا رأى
أو أهدى إليه تطير به، وقال سفر وجلاء. يعني لو فتح الإنسان بقى هذا الباب وهذا يتشاء منه وهذا طير منه وهذا حصل له كذا لما رأى كذا وفي زمن كذا رأى كذا، فربما يحصل له مثلا شيء في يوم الأربعاء مما قدره الله، فلعله يبقى متشائما بيوم الأربعاء دائما بناء على أنه حصل له في كذا، فيصل إلى درجة الوسوسة. وربما إذا سمع أي كلمة أخرج منها شرا، وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين، يعني هذا وصل لدرجة وسوسة. إذا سمع سفرجل يقول آه هذا هذه الكلمة هذه اللفظة سفر وجلاء، سفر وجلاء. وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين، يأس ومين. وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنة. إذن هذا وصل لدرجة الوسوسة، إلى درجة الوسوسة. كل شيء تطير به حتى الأسماء العادية، ياسمين ها ياسمين عادي اسم عادي، لكن يقول لا ياسمين هذه هي ماذا؟ يأس ومين، يعني كذب. وسفرجل سفر وجلاء. طب وسوسنة سوء يبقى سنة. وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه، أول ما أخرج يجد أعور يتشاءم أعور أو أشل أو أعمى، هذا الذي تعلق قلبه بذلك، فيدخل الشيطان عليه من أوسع الأبواب ويحول حياته كلها إلى هذا. لكن لو علم أن ما قدره الله عز وجل سيكون، وأن هذه الأشياء لا تملك شيئا، لا الأسماء ولا الأعيان والذوات ولا الأزمان، كل ذلك لا يملك شيئا، كل ذلك لا يملك شيئا. نعم. ويحكى
قال ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، فلما رجع من مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، فقال له سألتك بالله ما كان جرم الذي حبستني لأجله، فقال
يعني له أول ما رأاه تشاءم وحبسه، المهم ما حصل له شر ولا شيء، فدعا. فلما رجع مهمته ولم يلق شرا أمر بإطلاق، فقال له سألتك بالله ما كان جرمي،
ما كان جرم الذي حبستني لأجله، فقال له الوالي لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال فما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال لم ألق إلا خيرا. فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن أشأمنا والطير بمن كان،
فمن الأشأم منا والطيرة بمن كانت. فاستحي منه الوالي ووصله، يعني أنت اللي تشأم منك، خلاص سننادي في الناس على إن الوالي من رآه ألا فليتطير به ويتشأم إن كان هذا جائزا. فهذا منطق يفحم الخصم، سبحان الله. نعم.
وقال أبو القاسم الزجاجي لم أرى أشد تطيرا من ابن الرومي الشاعر، وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوما على ذلك، فقال يا أبا القاسم الفأل لسان الزمان والطير عنوان الحدثان،
والطيرة
عنوان الحدثان، وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها، وهو أيضا بمنزلة
الحدثان. قال في الحاشية نوائب الظهر ومصائبه، الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان، نوائب الظهر ومصائبه، وهذا جواب،
وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها، وهو أيضا بمنزلة من قد غلبته
فعجز عنه طبيبه، وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنه طبيبه، بمنزلة من قد غلبه الوسواس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. هل يجدي العالم مع موسوس في الطهارة؟ ما يجدي. كذلك لا يجدي الطبيب مع متطير. فهذا المبحث متعلق بمسألة بقى الكواكب والنجوم وغير ذلك مما أطال فيه النفس ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني وقفزناه اختصارا لأن كثيرا من هذا الكلام قد لا يكون فيه يعني الفائدة الكبرى بالنسبة لنا، وإن كان لا يخلو من فوائد عظيمة جدا خصوصا لمن هو متخصص في هذا الباب ومتأثر بهذا الباب، لكن نأتي إلى ما قد نحتاجه نحن في عملنا وفي دعوتنا. نعم. قال: وهذه حال من تقطعت به،
وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه، ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب
به. تقلص عنه لباسه، لباس التقوى والتوكل، بل تعرى منه. الله أكبر. ولم يعد ولم يعتمد على ربي وتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويربط الأمور بقدر الله وبالأسباب الشرعية. إخواني، هذه الأشياء التي جعلها الله في الكون، إن ثبت شرعا أن هذا الشيء سبب لحصول شيء أخذنا به، أو ثبتت تجربة صادقة صحيحة أن هذا الشيء سبب لشيء أخذنا به، أما ما لم يكن كذلك فلينفى هذا. إذا لم يثبت من الشرع ولم يكن معقول المعنى ولا ثبت بتجربة صادقة صحيحة عليها الناس فلا يلتفت إليه. نعم. اقرأ. ومن كان هكذا.
قال: ومن كان
هكذا فالبلايا إليه أسرع،
فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم، بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم، فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها، والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاسب،
والمتطير متعب القلب مكمد الصدر كاسف البال. نعم.
سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه، وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ، ومنها من رزق وقطع عليها من فائدة. ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو، فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال: جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه، ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير. فلما رجع زياد سالما غانما أنشأ يقول: تحير طيرة فيها زياد، تحير طيرة فيها زياد ليخبره وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، بل شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قال لرسلهم: إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقيون به ونحن أهله، وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم،
أصبنا بشؤمهم
ونفض علينا غبارهم، كما يقول
يعني إن جاءهم خير وسعة قالوا هذا منا، وإن جاءهم جهد وبلاء قالوا هذا من موسى ومن معه. نعم.
كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسله: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله.
إذن التطير لا يحكى إلا عن أعداء الرسل، هذا هو التطير، فمن أتاه كان مشابها له. نعم.
قال: فهذه ثلاث مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه، وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى، وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل كل من عند الله، وأجاب عن الرسل بقوله: قالوا طائركم معكم. وأما قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، فقال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم، ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله، ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقال أيضا إن الأرزاق والأقدار تتبعكم، وهذا كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه، والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر. قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ، وهو الذي تسميه العامة البخت، يقولون هذا يطير لفلان أي يحصل له. قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مذعون، أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم. وفي حديث رويفع بن ثابت
يعني صار من حظهم يعني. نعم.
وفي حديث رويفع بن ثابت حتى إن أحدنا لا يطير له
النصل والريش وللآخر القدح،
أي يحصل له بالشركة في الغنيمة. وقيل في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إن الطائر هاهنا هو العمل، قاله الفراء، وهو يتضمن الرد على نفاة القدر، وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه فلا يستطيع فكاكه. ومن هنا يقال اسم هذا في عنقك وافعل كذا،
فيكون الطائر هنا بمعنى العمل، كل إنسان زمنه طائره في عنقه، زمنه عمله الذي قدم. ولهذا بعدها ماذا قال تعالى بعدما قال وكل إنسان زمنه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى، كما قال سبحانه فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
والعرب تقول طوقها طوق الحمامة،
طوقها طوق الحمامة، وهذا ربقة في رقبته. نعم.
وعن الحسن بن آدم
قال في حاشية والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يديها تمسكها، هذا الربقة، من فرق الجمع ربقة شبه من فقد خلع ربقة الإسلام. فالربقة ما هي؟ العروة التي تكون في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فهي عروة في حبل، فقال طوقها طوق الحمامة. نعم. وهذا ربقة في رقبته.
قال وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك،
بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك، أي وكل إنسان زمنه طائر في عنقه. نعم.
فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة، واستعمالهم التعليق فيها كثير، كما خصت الأيدي بالذكر في نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت.
نعم. لماذا هذا وجه ذكر العنق، لماذا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لماذا ذكر العنق، لماذا ذكر العنق هنا، لماذا العنق؟ لأنه موضع الإيه؟ القلادة والتميمة، هذا الذي يعلق منه، فإنك إذا أردت أن تربط البعير تعلقه من ماذا؟ من عنقه. نعم.
قال وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار وهو الذي أصابهم في الدنيا، وقيل المعنى أن السبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليه ما يسوءهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله، ولا طائر أشأم من هذا. وقيل حظهم ونصيبهم، وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم، أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه.
نعم. وهو أي بسبب فعل،
وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من
عند حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. نعم.
ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، فإنه كله خير محض لا شر فيه ولا
وصلاح لا فساد فيه،
وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عبث فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا.
يتطيروا منك لماذا؟ يتطيرون من الرسل لماذا؟ وهل أتى الرسل إلا بالخير؟ وما الشر الذي جاءت به الرسل؟ إنما جاءوا بالخير كله الذي لا شر فيه، والصلاح كله الذي لا فساد فيه، والحكمة كلها التي لا عبث فيها، والرحمة كلها التي لا جور فيها. نعم.
فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض، والمصلحة والحكمة والرحمة، وليس فيما أتيتم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي يتناولونها منه بأعمالهم وكسبهم. ويحتمل أن يكون مع المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وهذا من باب الخصاص في الكلام، مثل قوله في الحديث أخذنا فألك من فيك، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فعلى هذا معنى طائركم معكم أي نصيبكم طيرتكم التي
طيرتكم
التي تطيرتم بها، لأنهم اعتقدوا الشؤم فيها ولا شؤم فيها البتة، فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأمله. وهذا يشبه قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قيل جزاء مكرهم عنده فمكر بهم كما مكروا برسله، ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم، فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم، فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم، وسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا، تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل. ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره، فكأنهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا، فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه، وما أصابه من سيئة فمن نفسه أي بسبب من قبله، أي لا لنقضي ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه السيئة، بل بسبب من نفسه ومن قبله. وقد قيل في قوله تعالى قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، إن طائرهم هاهنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم، فهو عند الله وحده، وهو قدره وقسمه، إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاكم. ومن هذا قالوا طائر الله لا طائر كلبي، قدر الله الغالب الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات. ومنه اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذي يطيركم. ومن فسره
يطير لكم نصيبكم عندكم الذي يطير لكم.
ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم. وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازما له
أو طار له ما قضي عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجر والشقاوة والسعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم نقف هنا. قد ثبت في الصحيحين أيكمل أيضا حديث ما يتعلق بالطيرة، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.